بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخ علي والأخت أم شداد. علي طبعا يسأل، يقول عنده زوجته عندها فلوس وتريد أن تزكي، يقول ممكن أنا أعطيها من عندي أنا وتخرج الزكاة؟ أولا أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة لمن توفرت عنده شروط وجوب الزكاة. الأمر الثاني، يعني يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة من ماله، يخرج الزكاة من ماله، فقضية أنك أن تعطيها، وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي حقيقة. يعني إذا كانت المرأة عندها، طبعا المرأة عندها ذمة مالية أصلا مستقلة، يعني قد تكون المرأة أغنى من الرجل، وكثير من النساء غنيات، فهل يعقل أن تأخذ من زوجها حتى تخرج الزكاة؟ على العموم الفاضل، هذه عبادة. أنا لما بدأت الجواب بذكر ركن من أركان الإسلام ووجوبها وفرضيتها، أردت أن أوصل لك رسالة وإلى زوجتك أنها تهتم بهذه الزكاة. يعني واضح أنك أخوي الفاضل يعني عندك جزاك الله خير محبة لزوجتك ومدللها، واضح، بس ما تصل هالدرجة بارك الله فيك. فخليها هي تخرج من زكاة مال حتى تستطعم العبادة وتتلذذ بالإيمان، لأن هذه من الأمور العظيمة التي تعود على القلب بالسرور وعلى النفس بالفرح، لأن عبادة جليلة. فقل له هي التي تخرج من مالها بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل يمكن أن أعطي الزكاة للشخص على غير مذهب أهل السنة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الزكاة تعطى لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الأصل. عندنا نحن شيئان، عندنا الصدقة وعندنا الزكاة. الصدقة تجوز على كل أحد حتى لو كان مشركا كافرا، يجوز، لأن الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن جملة ذلك الصدقات. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء الصدقات لغير المسلمين، ولذلك الإجماع منعقد على أنه يجوز أن تعطي الصدقة هذه الفاضلة، هذه تعطيها لكل أحد حتى لو كان مشركا كافرا. أما الزكاة فالله عز وجل تولى قسمتها بقوله إنما الصدقات، يعني الزكاة بإجماع أهل العلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك الزكاة ينبغي للإنسان أن يهتم بإعطائها، وهذه تعطى جميع الأصناف لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم. فالله جل وعلا قال والمؤلفة قلوبهم، وهم نوعان، نوع قريب عهد بإسلام، يعني ما زال مؤمنا للتو، يعني ما دخل في الإسلام فيقوى إيمانه وإسلامه بإعطائه من الزكاة، وشخص آخر غير مسلم لكنه له، يعني له نفوذ وله سلطة وله مثلا حضور قوي ويدفع شره بإعطاء الزكاة، أو أنه مثلا يخدم الإسلام والمسلمين، نص الفقهاء على أن هذا الجنس يعطى من الزكاة. أما البقية فيعطى لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بشرط أن لا تكون سببا من أسباب إعانته على معصيته أو على بدعته. يعني حتى لو كان أخوك الآن الصدق الزكاة للأقارب والأرحام الفقراء أقرب، يعني أولى من غيره، لكن إذا كان قريبك هذا يستعين فيها على معصية، يستعين فيها على منكر، يستعين فيها على بدعة، يستعين فيها على أمر يقدح في الاعتقاد، لا ما تعطيه، حتى لو كان أخوك ولا ولد عمك ولا كان قريبك مثلا، ما تعطيه بارك الله فيك. فتنبه لهذا، تنبه. إذا كان يستعين به على المعصية والشر والبدعة ما يعطى. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أم شداد تقول بأن الدورة عندها من أول رمضان بدأت تقول وبقيت 9 أيام تقول وبعد 15 يوم أصبحت طاهرة. تقول بعد الطهر رجع لي شيء من الأشياء التي يعني عبرت عنها بقولها خايس وشيء من هذا القبيل، ومفهوم بأن هذا كدرة وصفرة وأوساخ وشيء من هذا القبيل. أختي أم شداد الله يرضى عليك، المرأة إذا طهرت وتعرف الطهر بشيئين، والنساء يختلفن من امرأة إلى امرأة، الأولى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الدم، تعرفه النساء بأن هذا علامة الطهر، والثاني الجفاف وهو النقاء التام مدة تقريبا يوم وليلة، يعني ليست بالدقيقة ولا الثانية، لا مدة تطول بحيث أنه أنها لا تشعر به، لا ينزل معها شيء. أي شيء ينزل بعد الطهر كدرة صفرة أوساخ خيوط إفرازات أي شيء هذا طهر بارك الله فيك، ولذلك لا تلتفتين إلى مثل هذا يا أم شداد وأنت طاهر ولله الحمد تصومين وتصلين. تفضلوا أم علاء. تفضلي
تفضلي شيخ الله عليك.
تفضلي أختي أم علاء.
أم علاء قال
تفضلي. تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا أم علاء، أخفض التلفزيون، أخفض الصوت.
أخفض التلفزيون يا شيخ. أنا عندي فلوسات، عندي فلوس
إيه؟
عندي 3 سعالات.
تفضلي.
عندي فلوس منطيتها لابني هو يتاجر بيه الخضرة.
إيه.
يتاجر بيه الخضرة بالمخضر عنده محل.
إيه.
وانطيتني إياه، قال أنطيك أنا عليه يعني فلوس ينطيني هلا قاسمه الله. إيه. هل حلال لو مو حلال؟
كم يعطيكي؟
هذا واحد. يعني ينطيني، انطيت فلوس يتاجر بيه ابني وينطيني من الربح.
من الربح طيب.
هذا واحد. ثانياً
إيه؟
أنا أرد أسوي عقيقة. العقيقة هل تصير إلي وللميت ابني أم رجلي أم غير شيء؟ تصير للموت وياي؟
العقيقة لمن يا أم علاء؟ العقيقة لمن؟
العقيقة أنا أرد أشريها إلي، كل سنة أذبح أنا. شو اسمه هذا؟ ضحية ضحية.
ضحية ضحية.
أذبح ضحية كل سنة.
إيه.
ضحية.
إيه.
زين هل يصير الموتاي أقول إلي ولابني ورجلي؟
إن شاء الله يا معلا. إن شاء الله.
الثالث عندي تام ولد وبنت.
إيه.
يا شيخ.
إيه.
تنطيهم الحكومة، تنطيهم الحكومة معاش للبنية وللوليد. هل البنية تأخذ حق مثل الوليد؟
يعني.
الحكومة معاش تنطيهم مال شهيد.
إيه. يعني البنت تعطيها
البنية تاخذ تعطي ينطونا مليونين.
إيه؟
مليون للبنية ومليون للوليد.
طيب يا معلا ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. ما راح
البنية تاخذ مثل الوليد عن هاي من الحكومه مو من يعني مو من المال العدنة.
ابشر يا معلا ابشري ابشري تسمعين الجواب بعد شوي ان شاء الله. مرحبا مرحبا. وائل
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا وائل.
إذا كان الواحد بعد الفطور على جنابة مش من احتلام وبقي زي ما هو كده لحد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد كده اغتسل، بعد كده الصيام صحيح؟
من بعد الإفطار ولا بعد العشاء؟
بعد الفطور يعني بعد العشاء كده، بعد المغرب كده، بعد المغرب.
وصلاة العشاء وين؟ وين صلاة العشاء يا وائل؟
لا يعني مش وقت الصلاة، يعني انتهت الصلوات خلاص.
صلاة العشاء انتهى، قصدك يعني بعد صلاة العشاء بعد التراويح وكذا.
أيوة، وكان على جنابة ولحد صلاة الفجر وبعد كده اغتسل.
طيب.
هل ممكن
ان شاء الله
يعني الصيام الصحيح
ان شاء الله ولا
لازم يغتسل قبل ما يأذن الفجر؟
ان شاء الله يا وائل ان شاء الله. السؤال الثاني.
ايوه السؤال الثاني بالنسبه لزكاة الفطر، هل تنفع انها تكون مال؟ لانه في السودان في ناس ماشيين على مذهب يقول لك ممكن تكون مال يعني.
طيب يا وائل.
تشتري بها للفقير ملابس او غيره.
طيب يا وائل.
شكرا لك.
مرحبا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي المسافة التي يجمع فيها المصلي ويقصر؟ هل 80 كيلو أو أكثر أو أقل من ذلك؟ هل في ذلك أدلة من السنة النبوية؟ إذا سافرت وبقيت هناك، ما هي المدة يعني من خلال الأيام التي أجمع فيها وأقصر إذا مكثت هناك يعني؟
طيب،
سافر مكث. السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة التراويح، أيهما أفضل، الصلاة في المسجد أو في البيت للرجال والنساء؟ لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في البيت، لأن بعض الناس يستدلون بها. وإذا صليت في البيت، هل يمكن أن أصلي بالنساء خواتي أو بنات العائلة أكون إمام حالهم
إن شاء الله؟
سؤال ثالث، ما هو فضل من يموت يوم الجمعة وأيضا في شهر رمضان الفضيل؟ هل صحيح أنه يغفر من ذنبه؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، لما الإمام يخطئ أو ينسى آية، ما أفتح عليه ولا أسبح له، ما الحكم؟ لأن أنتظر من الآخرين أن يفتحوا ويسبحوا له، يعني مرات علي يقين، يعني أعرف مرات ما حد يسبح ولا يفتحوا له، هل أتم ذلك؟ أنا على يقين، بس ما أنتظر منهم يعني.
إن شاء الله.
هل أتم ذلك؟
إن شاء الله يعني.
عندي سؤال آخر. بس في عند صلاة قيام الليل، عند صلاة قيام الليل، في بعض المساجد يقفون ليتات، يعني ليل المسجد للخشوع يعني الخشوع والروحانية للصلاة يعني يشعرون.
طيب، تسمع الجواب يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي استفسار.
تفضل أختي.
الله يسلمك. زوجي اقترض مبلغ من البنك لبناء مسكن، وحاليا بل على مبلغ 200,000، فهل على هالمبلغ زكاة؟ مع العلم أن المبلغ ما مر عليه حول.
كم المبلغ؟
200,000 حاليا يظل من المبلغ.
موجود الآن 200,000، حال عليها الحول؟
200,000. لا ما حال عليه بعده.
طيب يا أم سلطان،
جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا قبل سنين مثل اشتريت جلادة مال ذهب، قطعة ذهبية.
إيه.
بس ورفت كم يوم، رحت بدلتها نفس الصايغ. بس أخذ مني إذا الوزن الزائد مالتها، صار شيء صح لو لا؟
أم عبد الرحمن صوتك مش واضح، أنت تقولين اشتريتي قطعة ذهب وبعدين رحت رجعتيها عند محل آخر، ها؟
لا، نفس المحل رحت بدلتها يما رجعتها يما، نفس المحل.
نفس المحل رجعتيها، رجعتيها وأخذت فلوسك ولا بدلتيها؟
لا لا ما أخذت فلوس، بس انقيتها فلوس الوزن القطعة الجديدة، الوزن الزائد مع القطعة الجديدة.
لا لا، أنت عطيتي القطعة وهو أعطاك قطعة ثانية؟
إي أعطاني قطعة ثانية
نفس الوزن.
القطعة الثانية لا، يختلف الوزن مالته.
ودفعت الفرق؟
ايه دفعت الفرق.
طيب يا عبد الرحمن،
شكرا.
مرحبا اختي. ابو علي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف صحتك؟ شو اخبارك؟
الله يسلمك. اهلا وسهلا اخوي.
دكتور، سالتك انا اول رمضان على موضوع انه ما عم صلي مع الامام الوتر، فقلت لي لا صلي الوتر معه، بنحسب لك قيام ليله. فهلا العشر الاواخر الاستاذ الامام عم يصلي الوتر، فعم صلي انا معه الوتر، ولما ارجع بالبيت بصلي لي 4 ركعة، ايام 6 ايام 8. هذا الشيء صحيح
ان شاء الله يا ابو علي؟
ان شاء الله. وسؤال ثاني بس، اذا واحد غمض عيونه بالصلاه، يعني شو حكم اذا واحد غمض عيونه بالصلاه؟ يعني في شيء بنحسب له ولا غلط هذا الشيء؟ ها
ان شاء الله يا ابو علي.
الله محيي، شكرا.
اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم علاء من العراق بارك الله فيها تقول بأن عندها فلوس وأعطت ابنها يشتغل فيها في الخضرة، تقول قال لي بأن يعطيني أرباح، يجوز؟ يجوز يا أم علي، يا أم علاء عفوا، يجوز. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب، يرزقك ويرزق ابنك الرزق الحلال الطيب، لكن بشرط ابنك هذا لازم يعطيك نسبة، ما يعطيك شيء مقطوع. يعني أفترض الآن أنت عطيتيه مليون مثلا عندكم بعملتكم، المليون هذا يقول لك أنا بشتغل بالخضرة والربح اللي أعطيك إياه 10% أو 20% أو 50% أو 70%، مهم جدا. أو يقول لك أعطيك الربع أو النصف أو الثلثين أو الثلث، هذا أهم شيء. أما يقول لك لا أعطيك شيء مقطوع، لا ما يجوز، هذا محرم، لأن ربا، هذا ربح ما لا يضمن. لأن هذه تجارة، أنت ما دام أعطيتي، هذه يسمونها مضاربة، مضاربة، أعطيتي مبلغ مالي يشتغل في الخضرة يعطيك نسبة. ليش يا معلى؟ لأن أحيانا ابنك قد يربح 10,000 وأنت إذا قال لك النصف يعني لك 5,000 ولو 5,000، أحيانا قد يربح 1,000 لك 500 ولو 500، أحيانا ما يربح، أحيانا يربح 1,000,000. نسأل الله يرزقكم يا رب. فالمقصود لو أعطاك شيء مقطوع، هنا دخل الضرر عليه وعليك وعليه عفوا، وأيضا هذا ربح أنت ضمنتيه من دون كلفة. ولذلك قولي له بالنسبة ربع أو ثلث أو نصف مثلا أو ثلثين بينك وبينه. بارك الله فيك والله يرزقكم من واسع فضله. أم علاء تقول أنا دائما يعني أذبح أضحية، تقول ممكن أخلي الأجر يعني معي زوجي وابن زوجي أيضا أو ابني مثلا. أختي أم علاء الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وفي قول لبعض العلماء بأنها واجبة وجوبا عينيا على كل من كان عنده قدرة على ثمن الأضحية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأضحية تذبح سنويا لقول النبي عليه الصلاة والسلام على كل أهل بيت أضحية، بمعنى تذبح سنويا لمن كان عنده القدرة يذبح سنويا، لأن شعيرة من شعائر الإسلام والملة، هذه من الشعائر العظيمة. ولذلك أفضل عمل يوم الأضحى هو إراقة الدم لله عز وجل وحده لا شريك له. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان إذا بغى يذبح ضحيته يستحب له أن يشرك أهله الأحياء والأموات. فأنت لما تذبحين ضحية تقول بسم الله الله أكبر، إما أنت تذبحين ولا توكلين أحد أولادك ولا الجزار، بسم الله الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو تقول اللهم عني وعن زوجي وابن زوجي، أو عني وعن والدي مثلا، ما في بأس. لكن أهم شيء تعتقدين يا أم علاء بأن الأضحية الأصل أنها للأحياء وليست للأموات، لأن للأسف الشديد بعض المسلمين يذبح للأموات الأضاحي وينسى نفسه، وهذا غلط. لا، الأضحية الأصل أنها للأحياء، والأموات يدخلون تبعا، تبعية الأموات إما أن تكون في الأضحية الواحدة وإما أن تخصص لهم أضحية غير أضحية الأحياء. يعني أنت تذبحين ضحيتك وتجيبين ذبيحة ثانية تقول هذه الأموات صدقة في يوم الأضحى، زوجك ابنك أبنائك والديك مثلا أخوانك خواتك، بهالطريقة هذه. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. أم علاء تقول أنا عندي أيتام ولد وبنت، تقول الحكومة تعطيهم معاش، تمشي لهم معاش، تقول يعني تصرف لهم 1,000,000، تقول الولد والبنت على السواء، تقول هل هذا يعني مشروع؟ نعم مشروع جائز أخت الفاضلة، ما دام أن هذا مخصص لهم لأنهم أولاد شهداء ومخصص لهم من قبل الحكومة خصصتهم، هذا ما له علاقة بالتركة وليس له علاقة بالهبات اللي يهبها الإنسان، هذه يعني أمر فرضته الدولة لهم على أن يعطون بالسواسي، ما في بأس والحمد لله، ما دام أن النظام قرر ذلك أن يعطي هذا الولد والبنت بالسواء ما في شيء. بارك الله فيك، هذا ما له علاقة بالتركة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. وائل من السودان يسأل يقول إذا حصل للإنسان جنابة يعني جامع أهله في ليلة رمضان ثم دخل عليه وقت الفجر وهو جنوب ولم يغتسل إلا بعد الأذان، يقول هل صومه صحيح؟ الجواب نعم، صومه صحيح يا أخي الفاضل بارك الله فيك. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تصيبه الجنابة من الليل من غير احتلام ثم يدخل عليه الصبح ولم يغتسل، فيغتسل بعد دخول الصبح يعني بعد الأذان، هذا روته عائشة رضي الله عنها وهذا معروف. ولذلك أخي الفاضل ليس من شروط صحة الصيام أن الإنسان يكون على طهارة أثناء النية، لا، ليس من شروط صحة الصيام أن يكون الإنسان على طهارة أثناء النية. فإذا كان الإنسان أجنب في الليل ثم نام ولم يستيقظ وقد نوى الصيام من الغد ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر صح صومه والحمد لله. وائل يسأل يقول بالنسبة لزكاة الفطر يقول هل نخرجها مال؟ يقول لأن بعض الناس يقول يحتاجون إليها مالا في شراء الملابس. أخوي وائل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر أنا تحدثت عنها كثيرا وطولت في مسائلها وبسطتها وذكرت بأن جماهير العلماء من السلف والخلف كلهم يذهبون إلى أن الطعام مقصود، والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، ولذلك ربنا جل وعلا
جعل الطعام مقصودا في كثير من العبادات. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قل جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حينما فرض زكاة الفطر بيّن بأنها طعام، ولذلك كان الصحابة يخرجونها طعاما، والأئمة الإسلام الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هؤلاء كلهم يرون بأنها طعام. هناك قول في بعض المذاهب على أن تخرج نقودا للحاجة إذا كان ثم حاجة، لكن نحن أمام قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن تخرج طعام، وهذا ما يمنع الإنسان يتصدق. ولذلك أرى من فوائد إبقاء الفتوى على أنها طعام حتى لا يسد باب الصدقة. شوف أنت الآن إيش قلت؟ قلت حتى يشترون لهم ثياب. طيب بربك يا أخوي وائل، الآن زكاة الفطر تدري كم مقدارها؟ زكاة الفطر مقدارها 15 درهم تقريبا للنفر الواحد أو 20 درهم. إيش تعمل هذه؟ تشتري ملابس؟ يشتري الإنسان ملابس للفقير؟ ما يشتري فيها ملابس. ولذلك اتركوا العبادة على ما هي عليه، اتركوا الصدقة، اتركوا الفريضة هذه على ما هي عليه، وتصدقوا يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. يعني الآن بعض الناس للأسف لما يجي باب الصدقة يتردد وتثقل عليه، لكن ممكن يروح هو يأكل في مطعم بليلة ب1000 درهم و2000 درهم، ممكن يسوي عزائم بالآلاف، ها؟ لكن الصدقة 50 درهم 100 درهم لستر أرملة ولا لستر يتيم تجده يتلجلج. خلوا باب الصدقة مفتوح، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. ولذلك قضية وجود الحاجة غير صحيح، الحاجة موجودة في هذا، مبالغ بسيطة جدا ما تفي بالحاجة. هذا الطعام مقصود الله عز وجل قصده، وكان الدرهم والدينار موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، موجود تعامل بالدينار وبالدرهم. ما قال الرسول أخرجوها نقودا أو مثلا إذا احتجتم، اتركوا العبادة على ما هي، وابقوا باب الصدقة مفتوح، ولا تبخلوا على أنفسكم، ما تصدقت بشيء إلا وهو لك لا عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بشاة أهديت إليه شاة مشوية فوزعتها عائشة رضي الله عنها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، يحب الذراع. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا فعلتم بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. فقال: لا، بقيت كلها إلا كتفها. المقصود بأن الذي تنفقه هو الذي يبقى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فيا أخي الفاضل أخرجوها طعام بارك الله فيكم. وأيضا هذه فيها جانب اقتصادي خفي، يعني لو تأملنا في المقاصد وجدنا بأن هناك مقاصد عظيمة من أرادتها الشريعة، تحريك السوق وتقليب الأموال وجعل التجارة يعني متحركة، هذه من أسبابها مثل هذه. الآن تشوف أغلب المسلمين الآن يعني في الجمعيات وفي الأسواق وبيع وشراء، التاجر يربح وحتى الفقير لو اجتمعت عند الفقير أكثر من زكاة يجوز لأن يبيع بعضها، خلاص ما دام أنه ملكها يبيعها على غير من تصدق عليه بها من المزكين، يتاجر فيها ما في بأس، يغتني ويصير تقليب للسوق، وتكون هناك موازنة في الأسعار من حيث يعني التعامل بهذه الطريقة. فمقاصد كثيرة لا يسع الوقت لذكرها، لكن التزموا هذا بارك الله فيكم. علي يسأل يقول: ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر، وكم المدة التي يترخص فيها برخص السفر؟ أخي الفاضل هذه المسألة يعني ذكرتها أنا كثير في هذا البرنامج، وذكرت أقوال أهل العلم وبسطتها وأجبنا على كثير من الأدلة وليس كلها التي يستدل بها أصحاب كل فريق. والمقصود بأن الصواب من أقوال أهل العلم أن المسافر لا يتقيد بمسافة معينة، فما دام أنه قد عزم على السفر وجد به السير وتحركت وسيلة النقل، طارت الطائرة أو أبحرت الباخرة أو انطلق القطار أو يعني مشت السيارة وخلف عامر البنيان خلف ظهره، يبدأ يترخص برخص السفر ما دام أنه قد جد به السير، وما دام أنه مسافر وليس متنزه يطلع خارج مثلا البلد، لا هو مسافر جد به السير وأخذ عدة السفر، ها، فإنه يترخص برخص السفر. وأيضا المدة مفتوحة ما دام أنه لم يعزم إقامة، ما عزم إقامة وإنما عنده مهمة علاج ولا تجارة ولا طلب علم ولا زيارة أحد مثلا ولا مهمة معينة ويعود، فإنه يترخص برخص حتى لو زاد على 4 أيام في أصح أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: أيهما أفضل، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت، وهل يجوز للإنسان أن يصلي بأهله؟ أخي الفاضل، الأفضل الصلاة في المسجد، صلاة التراويح الأفضل في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. يعني أنت يا علي لو صليت مع الإمام نصف ساعة كتب الله لك قيام الليلة من بعد أذان العشاء إلى أذان الفجر، كل هذا أجر وثواب لك، يمكن تروح تنام ها والله يكتب لك الأجر والثواب. ولذلك صلاة التراويح في المسجد أفضل بالنسبة للرجال. أما النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل أن تصلي في البيت، لكن أحيانا قد يكون صلاة الرجل في البيت أفضل من صلاته في المسجد، وقد تكون صلاة المرأة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. إذا سألتني كيف أقول لك، أنا بعض الرجال الآن يصلي في مسجد، الإمام سريع لا يخشع ولا يعطي فرصة للقراءة ولا للتسبيح ولا للدعاء، وركض ركض مثل ما يقولون. لا، الأفضل يا أخي تصلي في بيتك، إذا ما كان في مسجد ثاني قريب صلي في بيتك، هذا الصلاة اللي فيها طمأنينة وخشوع، تشعر بسرور القلب، تشعر بفرح الروح، تشعر بالخشوع بالطمأنينة، تدعو الله من خير الدنيا والآخرة في سجودك، تتأمل الآيات، تسبح بآية تسبيح وتنزيه، تستعيذ بالله تعالى من النار إذا مرت بآية فيها عذاب، تسأل الله الرحمة إذا الجنة والرحمة إذا مرت بآية رحمة، يعني هذا أفضل لك. بعض النساء الأصل أن صلاتها في بيتها التراويح والفرائض أفضل، صلاة المرأة الليلية والنهارية الفرض والنافلة في البيت أفضل، لكن بعض الناس تقول: أنا ما أحفظ قرآن ولا أعرف أحكام الصلاة، وأجد بأني إذا رحت مع الحريم والنسوان في المصلى في المسجد أشوف بأني يرتفع إيماني وازداد يقيني، ويعني أبكي وأخشع، ويعني أتلذذ بهذه القراءة التي يقرأها هذا الإمام بصوت غض وطري، هذا أفضل لا في مثل هذا الحال. لاحظت الفرق يا علي؟ أحيانا الفرق يكون راجع لذات باعتبار ذات الإنسان، باعتبار ذات الإنسان. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: ما فضل من يموت يوم الجمعة وفي شهر رمضان؟ أخوي الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على يعني السعي إلى أن تكون الخواتيم حسنة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وما يعيشه الإنسان من عمل صالح أو من عمل سيء هذا ليس هو النهاية، ولذلك الإنسان يجب أن يخاف، يجب أن يخاف خوفا شديدا من المآلات ومن النهايات ومن الخواتيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وجاء في لفظ: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. والمعنى بأن ما يعيشه الإنسان من طاعة ومن عبادة ومن كذا، هذا لا يعني أن نهايته ستكون هكذا، لكن يرجى له، لكن مع ذلك عليه أن يخاف. وأيضا ما يعيشه الإنسان من مثلا ضلال ليس هذا هو الخاتمة، ما تدري ما يختم له. في أناس في معركة بدر خرج رجل اسمه ثابت بن عمرو الأصيرم أو عمرو بن ثابت الأصيرم، خرج مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، الله هداه للإسلام في خروجه، فالتف وذهب مع المسلمين فقتل ولم يركع لله ركعة، أسلم ودخل. شوف الخاتمة، خرج محاد لله ولرسوله لكن خاتمه طيب. ولذلك الإنسان عليه أن يخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقولون يا رسول الله نسمع أو نرى أن أكثر دعائك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا أخي الفاضل، يجتهد الإنسان في السعي في أن تكون خاتمته حسنة، ولا ينظر إلى هذه الأوقات يقول كذا وكذا. صحيح أن وسلم بيّن بأن المؤمن يموت بعرق الجبين، من مات شهيدا ولم يعني يظهر عليه شيء من أمور الدنيا أو عدم الإخلاص هذا يرجى له الخير، يعني من مات محرما يبعث على ما مات عليه، من مات ساجدا يبعث على ما مات عليه. لكن ينبغي أن يكون شغل الإنسان الشاغل أنه نسأل الله حسن الخاتمة، ويسأل الله ثبات القلب، يعني الآن من الذي يضمن تموت ساجد؟ ومن الذي يضمن أنك تموت محرم؟ ومن الذي يضمن أنك تموت يوم الجمعة ولا في رمضان؟ ما تدري. ولذلك أكثر يا أخي الفاضل وأكثر بارك الله فيكم إخواني وأخواتي من سؤال الله الثبات، الثبات في عالمنا هذا المواج بحره بالفتن والاضطرابات. ناس بعضهم حياته كلها على الخير ومصلي ومسمي وجمعة وجماعة وورط نفسه بدخول في شبهات، وورط نفسه بتتبع أقوال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فختم له بسوء. نعرف أناس نعوذ بالله هو عرض نفسه، كان في عافية وراح يعرض نفسه للبلاء، عرض نفسه للبلاء وعرض نفسه للشبهات ففتن والعياذ بالله، ختم له بسوء. فيا أخي الفاضل أشغل نفسك بالدعاء وبالاستقامة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم. شوف ربنا جل وعلا وتقدس وتعالى ماذا يقول لنبيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي عض عليه بالنواجذ، ها استمسك بالذي أوحي إليك، استقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الوصية التي أوصاه الله بها فأخذ يوصي أصحابه، يقول قل آمنت بالله ثم استقم. علي بارك الله فيه يسأل يقول يعني لما يخطئ الإمام وأنا أعرف الخطأ لكن ما أفتح عليه هل علي إثم؟ لا ما عليك إثم، ما عليك إثم، لكن إذا استطعمك الإمام أطعمه، يعني افتح عليه. يعني بعض الأئمة الآن وفي عندنا مشكلة هنا الآن، بعض الناس الله يهدينا وإيام بمجرد الإمام فقط يقف يعني مثل ما يقولون يبلع ريقه ولا يأخذ نفسه ولا يرتاح ظنوا بأنه أخطأ على طول، تجد من هنا ومن هنا ومن هنا يشوشون على الإمام وكل يفتح، هذا غلط، الإمام ما استطعمكم بعد. وفي من الناس من صم بكم، لا الأفضل الطريقة المثلى أن الإمام إذا أخطأ هو وأعاد مرة ثانية وما استطاع ومرة ثالثة مثلا يعطى فرصة، يعطى فرصة لأن الإمام حافظ، يعطى فرصة. فإن هو سكت أو مثلا شعر الإنسان من هذا التكرار يريد من يفتح عليه تفتح عليه بارك الله فيك ما دمت حافظا. لكن لو حصل أنك ما فتحت عليه في غير الفاتحة، في غير الفاتحة ما عليك شيء. علي يقول بعض الناس في قيام الليل يطفئون اللمبات واللايتات، يقول بغرض الخشوع. أخي الفاضل إذا كان إطفاء الليتات واللمبات والأنوار إذا كان إطفاءها بغرض أنها تجهر الأبصار وبعض كبار السن يتأذى خاصة إذا يعني قام بعد نوم يتأذى من الضوء الشديد الموجود وأشعة اللمبات هذه والليتات، ما في بأس لو أطفأوها أو خففوا أو أغلقوا بعض وتركوا بعض. أما إذا كان يعني إطفاءها لمعنى عقدي، لمعنى عقدي يعني يعتقدون بأن والله إطفاء الأنوار أفضل من مثلا تشغيلها، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأيضا فيما يتعلق بالخشوع يعني قضية والله يقول لك والله خشوع، طيب وصلاة العشاء ليش ما يخشع فيها؟ وصلاة التراويح ليش ما يخشع فيها؟ ليش فقط القيام يطفئون الأنوار؟ ولذلك المسألة فيها شيء، فيها شيء المسألة ما تخلو، لأن المغرب الأنوار ما شاء الله اللهم بارك، والعشاء والتراويح لما جاء القيام يطفئونه ما في دليل، ما في دليل. الأنوار الخشوع سواء بأنوار أو بغير أنوار ما أعتقد أنه يؤثر على قضية الخشوع. متى ما إن فعلا خرجت من كل شيء إلى الصلاة خشعت، يعني الإنسان إذا توجه بقلبه وقالبه إلى الصلاة خشع بإذن الله. أما قضية الأنوار ما لها علاقة، ما لها علاقة بارك الله فيك. أم سلطان تقول بأن زوجها اقترض مبلغ مالي لأجل بناء بيت، تقول يعني بقي 200,000، تقول ما حال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة. أم سلطان الله يرضى عليك، بالنسبة لأي مال حتى تجب فيه الزكاة لابد من شرطين، النصاب وحولان الحول. المبلغ هذا 200,000 بلغ النصاب، بلغ النصاب، لكن فقد شرط ثاني ما هو؟ حولان الحول. فإذا مر عليه سنة كاملة يزكيه، يزكي. لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء، هو أخذه قرضا لأجل البناء. ولذلك زوجك الآن لو أخذ هذا المبلغ وتاجر فيه البنك ما يمنعه، الآن لو أخذ المبلغ وأصبح يتاجر فيه وجاب له ملايين البنك ما يقول عطيني ملايين، عطيني 200,000 المتبقي أو عطيني القرض اللي أقرضتك إياه. ولذلك لما كان هذا المال قابل للنماء، قابل للتقليب مثلا في السوق فإنه يجب فيه الزكاة بارك الله فيك إذا بلغ النصاب. لأن بعض الناس يقول لك لا هذا دين اللي تزكيه البنك. لا اختلف الحال، أنت الآن أخذت هذا القرض وأصبح ملك لك تحت تصرفك، ولذلك أنت ما ترجع عينه، ترجع القيمة، يعني ما ترجع نفس المال اللي أخذته من البنك، ترجع القيمة، ولذلك أنت تستفيد منه. فقولي لزوجك ينهيه في مسألة البيت حتى لا يعني تدخل عليه الزكاة، أو يتجر فيه والأرباح هذه له بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب أم عبد الرحمن بارك الله فيها تقول بأن اشترت قطعة ذهب، تقول ورحت ورجعتها وبدلتها عند الصايغ، تقول ودفعت الفرق، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجوز طبعا تبديل الذهب بالذهب بشرطين، الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض. أنت الآن حصل تقابض، رجعت الذهب، أنت ترجيعك للذهب هذا ليس إعادة، هذه يعني هذا ليس نقض للبيع السابق، لا البيع منعقد ما زال منعقد، وأنت الآن طلبت أنك تبدلين الذهب، لأن الصايغ الآن يرفض، أنه يعني بعض الصاغة يرفض يقول أنا ما رجع، ولذلك يقول أبدل، فأنت تبدلين، حصل عندك شرط واحد وهو التقابض، بقي قضية التماثل. التماثل هنا مشكلة صار عندك، وهي قضية أنه حصل عدم تماثل أصبح زيادة. مسألة الفرق هذه اللي دفعتي هذا كلام طويل لأهل العلم، من أهل العلم من يمنع يقول لا بد بأن ترجع قطعة الذهب كاملة وتقبض المبلغ وتشتري من جديد، تشتري من جديد. لماذا؟ لأن لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين، التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. أنت حصل تقابض لكن ما حصل عندك تماثل، ما حصل عندك تماثل فزادت القطعة. على بعض الفقهاء يقول يجوز إذا كان دفع الفرق في مقابل مثلا المصنعية التشغيم المشغولات هذه يقول يجوز أن يدفع الفرق، لكن يظهر بأن هذه ليست في مقابل، يعني هذه تختلف عن الصورة التي يذكرها بعض العلماء. كان الواجب عليك يا أخت الفاضل أنك تقول خذ القطعة وأعطيني المال وتعقدين عقد بيع من جديد بارك الله فيك. تفضل تفضل أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك شيخي؟
مرحبا مرحبا،
جزاك الله خير، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
يعافيك بارك فيك
شيخي. عندي سؤال عن في هذه العربنة مال الجمعية وكارفور، الناس الجماعة قريب الكارفور يشلون العربنة والغراض هذه يخلونها في البيت بحيث تكون عند البلدية، دار البلدية، فهذه الأموال مال المسجد يأخذونها القاري يبون المسجد يحطون في سامان والأفطار وكوارث الماء الأشياء، فأحد قالوا ما يجوز أنتوا تأخذون مال هذا مال الكارفور مال الجمعية،
يعني
يجوز ما يجوز،
يعني يستخدمونها في الأفطار
في المسجد،
الأفطار في المسجد.
إيه
طيب
ما في
طيب إن شاء الله أبو أحمد.
ما يقولك جزاك الله خير سيدي.
مرحبا مبروك. تفضل يا مبروك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
والله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله مبروك.
عندي سؤال عن زوجتي يا شيخ كذا رحمة الوالدين.
يا مبروك. مبروك.
أيوه.
اخفض رويك. التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون عن الآخر واسمعني من الهاتف وبعدين إذا انتهيت ارفع التلفزيون.
ان شاء الله ان شاء الله تمام ان شاء الله.
تفضل.
عندي سورة الفاتحة في الصلاة مع الإمام، هل نقرأها بعد الإمام ولا نقرأها مع الإمام؟
ان شاء الله مبروك.
طيب عندي الفطرة.
الايش؟
الزكاة الفطر. أيه. تخرج لقمة او اطعام.
ما انت حضرت البرنامج من الاول؟
لا والله ما حضرت، حضرت.
إيه أنا أجبت جواب، شوف يا مبروك أنا أجبت على الأخوائل من السودان قبل قليل جواب مطول ومفصل وفيه كذا، لعلك تشوف إن شاء الله الإعادة بإذن الله الساعة 3:30 بتوقيت الإمارات تستفيد إن شاء الله.
لا الحمد لله الإعادة عندنا الساعة 2 في الليل
في الإعادة. إيه عندكم. طيب ممتاز ممتاز.
الله يرحم والديك دكتور، بلاي كده لي بو يومي يا دكتور بالله عليك، خليني في قدرك إن شاء الله.
الله يحفظنا وياك يبارك فيك. نعم طيب طيب. أبو علي بارك الله فيه يقول أنا لما أصلي الوتر مع الإمام يقول يعني العشر الأواخر، يقول أرجع أصلي في البيت 4 ركعات، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل ما في بأس، الذي يوتر مع الإمام في أول الليل ثم يحب أن يقوم، يحب أن يقوم آخر الليل مثلا، ما في بأس، لكن لا يوتر. لكن يا أبو علي بعطيك طريقة، أنا ما دام عندك الرغبة وعندك النشاط في قضية أنك تقوم الليل، أعطيك طريقة، صلي مع الإمام صلاة التراويح مثلا، وإذا جاء يوتر تخرج، هذا واحد. أو الحالة الثانية مثل ما يقول بعض العلماء، صلي مع الوتر ثم إذا سلم قوم واشفعها بركعة، ما دام عندك النية أنك تصلي آخر الليل، هذه الحالة الثانية. وتوتر آخر الليل مع الإمام أو مسجد آخر. في حالة ثالثة وهي اللي يذكرها أكثر أهل العلم هذا التحقيق، ما دام عندك الرغبة في قيام الليل ما تصلي التراويح، يكفيك صلاة الليل. ما دام عندك الرغبة أنك تصلي الليل، يقول بعض العلماء بأن ما في داعي لهذا التفريق، خلاص صليها آخر الليل، وبهذا تنتظم أمورك بارك الله فيك. حفظتها يا أبو علي ولا عيد عليك؟ الحالة الأولى أنك بارك الله فيك تنسحب بعد ما ينتهي الإمام من التسليمة الرابعة، يعني ما تصلي مع الوتر أو الخامسة عفوا، ما تصلي مع الوتر تنسحب لأنك جاي ترجع للمسجد تقوم الليل، هذا واحدة، وتوتر طبعا آخر الليل. الحالة الثانية أنك تشفع الوتر كما يذكر بعض العلماء، يقولون بأنه لما يصلي الوتر الإمام ويسلم أنت تقوم تأتي بركعة، لأنك ناوي ترجع آخر الليل تصلي معه في المسجد وتوتر آخر الليل. الحالة الثالثة أنك تصلي إحدى الصلاتين، إما التراويح وإما القيام، فما دام عندك رغبة على القيام خلها آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. أبو علي يسأل عن تغميض العينين في الصلاة، يقول الخشوع. أخي الفاضل، كره العلماء تغميض العينين في الصلاة، حتى إن عائشة أثر عنها أنها قالت هذا من فعل اليهود، ولذلك الإنسان في الصلاة يعني لا يغمض عينيه. وقد اجتهد بعض أهل العلم وبحث هذه المسألة بحث طويل صاحب الهدي رحمة الله عليه، فقال بأنه إذا كان أمام الإنسان شيء من المشوشات، مشغلات، الأشياء التي تصرف عن الخشوع، قال يجوز له ذلك، يجوز له بالقدر الذي يجلب له الخشوع ويدفع عنه هذه الأشياء المشوش. فإذا احتجت مثلا أنت، بعض المساجد أشوف بعض المساجد الآن الزجاج كبير في قبلة المسجد، وشوف حركة الناس وحركة السيارات والأطفال، هذا مشوش. في بعض الأحيان بعض الناس يعني قد أحيانا السجاد اللي أمامه يشغله، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بعباءة بردة وكان فيها خطوط مقلمة تركها، قال ألهتني عن صلاتي، ألهتني عن صلاة. وذلك دائما اللي عنده خشوع يأثر في أي شيء، أما اللي صدره الله المستعان مستودع للمشاغل ونسأل الله العافية التشويش، هذا ما يأثر فيه. ولذلك بعض الناس يؤثر في أدنى شيء، ليش؟ لأن أصلا هو من الخاشعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه وأتوني بإنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالمقصود يا أخي الفاضل، إذا احتجت تغمض عينيك، إذا ما احتجت لا. بارك الله فيك. ها خلاص أبو أحمد الله يرضى عليك، ختم خلاص انتهينا، لكن قل لهم ما يجوز، وبكرة إن شاء الله في أول برنامج أفصله، قل لهم لا يجوز يستعملون عربيات أو عربانات الجمعية، ولا ما يجوز، هذا ليس لهم حق إلا أن يستأذنوهم. بارك الله فيك، مبروك إن شاء الله، غدا بإذن الله أجيب على سؤالك، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهود، أسأل الله تعالى يوفقني وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. دعواتكم لنا ونحن ندعو لكم بالخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.